الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وبأقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. وقد كنا بدأنا الحديث بسلسلة خطب مباركة عن أهداف الاستقامة، عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا فيما مضى إلى أهمية الأخلاق وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام وأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب وعلى رقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة. ولا شك أن الناس اليوم بحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تطرقنا إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام، وتطرقنا إلى أهدافها، وأن الأهداف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. ثم تحدثنا عن ثمانية أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي: أولا، مراعاة جمال المظهر والذوق العام، والهدف الثاني مراعاة خلق الحياء، والهدف الثالث كسب أعدائك إلى صفك وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء، والهدف الرابع الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، والهدف الخامس تبادل الأنس والألفة وإشاعة أجواء الود بين الناس والمحبة، والهدف السادس الترفع عن مجارات السفهاء والحاسدين وإكرام النفس وحفظها مما لا يليق بها، والهدف السابع تيسير أمور صاحب الخلق الحسن وقضاء الناس لحوائجه والذي قد يصل للكسب المادي. وأما الهدف الثامن من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام فهو مداراة النفوس واتقاء شر الناس، خاصة أهل الفحش والبذاءة. وكررنا بكل هذه الأهداف أنها وإن كانت دنيوية، إلا أن المسلم يكسب أجرها متى ما أخلص النية فيها واحتسب أجرها. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن الهدف التاسع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، ألا وهو التواضع ولين الجانب، فهو ثمرة الأخلاق ونتاجها. نعم، التواضع ولين الجانب هو أعظم هدف من أهداف الاستقامة الخلقية، وهو نتاج الأخلاق. تقول عائشة رضي الله عنها: أفضل العبادة التواضع. ويقول عبد الله بن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا، حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا، حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. أيها المسلم، التواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين الصادقين، وهو دليل محبة رب العالمين، بل هو الطريق الموصل إلى جنات النعيم، هو عنوان سعادة العبد المؤمن في الدارين. قال تعالى مخبرا أنه سبحانه جعل الدار الآخرة ونعيمها المقيم لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا ترفعا على خلق الله ولا تعاظما عليهم ولا تجبرا لهبهم. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إلى أن قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. رواه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما أجمله من معنى، ما أعظمها من نتيجة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. متواضع والنبل يحرس قدره، وأخ النباهة بالنباهة ينبل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. ويقول المسيح عليه السلام: طوبى للمتواضعين في الدنيا، هم أصحاب المنابر يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. وداوي بذكر الله قلبك، إنه لأشفى دواء للقلب وأنفع. عباد الله، إن المتواضع بتواضعه وحسن خلقه يملك قلوب الناس وليس بملك، وتنجذب إليه النفوس دون سعي منه ولا غرو في هذا، فإن التواضع مفتاح القلوب والنفوس. فمن لانت كلمته، من لانت كلمته وجبت محبته. فمن أراد الرفعة فعليه بالتواضع، من أراد الرفعة فعليه بالتواضع. فتواضعوا يرفعكم الله. مبتذل متبذل في القوم وهو مبجل، متبذل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو معظم، كيف لا؟ والمتواضع قريب من الناس، حبيب إليهم، مؤنسهم في وحشتهم، ومواسيهم عند كربتهم، بعيد عن الكبر والخيلاء، موطأ الأكناف دمس الطباع، سمح المقادة، سهل القياد، خافض الجناح. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إن المتواضع خير حافظ للحقوق ونعم راع للذمم والعهود، فقد وطأ أكنافهم امتثالا لأمر الله وتأسيا برسول الله، برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين. فحق له أن يرفع الله درجته في الدنيا والآخرة. ففي المسند وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة لو شئت لسارت معي لو شئت لسارت معي جبال الذهب. أي وربي لو شئت لسارت معي جبال الذهب. أتاني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. رواه الطبراني وغيره، وحسن إسناده المنذري والهيثمي. عباد الله، إن أنفسنا ضعيفة وتحتاج منا لمجاهدة ومراقبة، تحتاج منا لمداوات، وإلا احتوشتها أمراض القلوب من كبر وعجب ورياء وتسميع وزهو وأثرة وجشع وفخر ونحو ذلك من الآفات. فحاسبوا أنفسكم، راقبوها، تقربوا إلى الله بالتواضع، قيدوا النعم بالتواضع، واسعوا لتحقيق رضاه بخفض الجناح ولين الجانب للناس. قال كعب رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفعه بها درجة في الآخرة. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو تجبرا على طبقات الجو وهو وضيع. وعن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلم وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. رواه الطبراني وحسنه ابن عبد البر: إن التواضع يستر القبيح، ويظهر الجميل. فكم من فتى مكرم بتواضعه وإن كان يتقلب في الجهالة، وكم من عالم وفاضل هدم الكبر فضله، كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومبرز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب أهله. إن الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بلطفه وعنايته، وينجيهم من عذابه يوم الفزع الأكبر بفضله، ويسكنهم دار كرامته. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم منك أمنع. أليس الله تعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنه التواضع عباد الله إخوة الإيمان، خلق اتسم به كل من نبل خلقه ورجح عقله وسمت نفسه وعلت روحه وتأدب بأدب الإسلام فوقف عند حده. قيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع من قدره وزهد عن رغبة. قال الفضيل: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. ولذا كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الناس حتى يجيء إلى المساكين فيقول: مسكين جلس مع مساكين، مسكين جلس مع مساكين. وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وقال بعضهم: رأيت عند الصفا رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس، ثم رأيته بعد ذلك ببغداد حافيا حاسرا طويل الشعر، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: ترفعت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله حيث يرتفع الناس. إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجب. ومن المشاهد المعروف أن الناس يلتفون حول المتواضعين ويحبونهم ويجلونهم ويثنون عليهم ويرفعون من شأنهم ويذكرونهم بالخير، وخاصة الذين يعفون ويتسامحون ويتغاضون عن الزلات والهفوات. بل سيد القوم لا يكون إلا متغابيا، على حد قول أبي تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وإذا كنا نؤكد أن إظهار الذل والتواضع وخفض الجناح ولين الجانب للمسلمين مطلوب ومحبوب، فليس معنى هذا أن يهين الإنسان نفسه. فالهوان ليس من صفات المؤمنين، بل هو عقوبة ومهانة، كما قال تعالى في حق اليهود: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويأتي الذل بمعنى التواضع ولين الجانب، وقد ورد بهذا المعنى في موضعين في القرآن. الأول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأيضا في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذل هنا دون إهانة أو تحقير للنفس صفة من صفات المؤمنين. يقول الراغب الأصبهاني: الذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود، نحو قوله تعالى: أذلة على المؤمنين. وفيما عدا ذلك يكون مذموما، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وليس لبس الرجل الحسن والمركب الحسن من الكبر، خاصة إذا حسن خلق الرجل ولانت نفسه للناس، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهو سبحانه جميل يحب الجمال. قال محمد بن الحسين بن علي: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. كما أن البعض من الناس لا يميزون أو أنهم يخلطون بين التواضع والهيبة للرجل أو القدر له في النفوس، خاصة ممن لم يخالطوه أو يعرفوه عن قرب، فربما أساءوا الظن فيه أو اتهموه بالكبر ونحوه، مع أن هذا لا ينافي التواضع. فالهيبة والقدر يلقيها الله في القلوب لفئة من عباده الصالحين، فهذا فضل من الله ونعمة. كما أن البعض ربما اتهموا من عرف بكثرة الصمت وقلة المخالطة لهم، ربما اتهموه بالتكبر والتعزز عليهم وغير ذلك من الصور التي يظن أنها مجانبة للتواضع، وهي ليست كذلك. وهنا يجب التذكير بتقديم حسن الظن بالناس. نعم، حسن الظن أولا أخذهم على ظواهرهم والبحث عن الأعذار والاعتذار لهم، هذا مطلب حتى يثبت يقينا خلاف ذلك. ف فإن اتهام النفس أولا وقبل اتهام الآخرين، فلينظر كل منا لنفسه وليحذر، ليحذر أن يطلع الله علام الغيوب وما في القلوب على ذرة من كبر في قلبه أو فخر على المؤمنين. فإياك أن تغتر على الناس بعلم، إياك أن تغتر على الناس بمال، إياك أن تغتر على الناس بمنصب أو نسب أو بجاه، فإن وجدت شيئا من ذلك ولو مثقال ذرة في قلبك فتذكر، تذكر أيها المسكين أنك خلقت من نطفة من ماء مهين. قال الحسن: العجب من ابن آدم يغسل الخرأ بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السماوات. وقد قيل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويروى أن مطرف بن عبد الله بن شخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز فقال: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب وكان أميرا: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرتك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فتأثر المهلب وترك مشيته تلك. حقيق بالتواضع من يموت، ويكفي المرء من دنياه قوت. فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت. سئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر. وقال النعمان بن بشير على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. فاحذروا عباد الله، احذروا فخوخ الشيطان، فإنه لكم بالمرصاد. زكوا أنفسكم، احرصوا على تربيتها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه التواضع عبادة تدل على حسن الخلق وأصالة المعدن، تدل على رجاحة العقل وجزالة الرجولة. إخوة الإيمان، هذا هو الهدف التاسع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام: التواضع وخفض الجانب، التواضع وخفض الجناح ولين الجانب. فهل نستغل هذه الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة في رفع أسهمنا الأخروية وذخيرتنا في دار الدنيا والعقبى؟ وهل نتخلق بهذا الخلق الجميل والمبدأ الأصيل؟ فإنه ثمرة من أعظم ثمار محاسن الأخلاق. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة، اللهم إنا نشكو إليك أنفسنا الضعيفة، اللهم أنت أعلم بما فيها، اللهم فأعنا عليها. اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم زكها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا على أنفسنا واصرف عنا سيئ الأخلاق. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام. كم نحن بأمس الحاجة إلى أن نكون مع الله دوما، فإن الله إذا تخلى عن العبد هلك، هلك وسقط، سقط في نفسه وسقط في أعين الناس. فكن يا عبد الله مع الله، كن يا عبد الله مع الله، كن يا عبد الله قريب من الله، يكن الله معك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حاسبوا أنفسكم عباد الله، اسألوه اللطف والرحمة، فإن الله لطيف بالعباد، إن الله رحيم الرحمن، فاسألوه على الدوام، اسألوه اللطف بكم والرحمة بكم وبأمتكم. فاللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم الطف بنا وارحمنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترد عبادك واجمين ولا خائبين. اللهم خرجوا في هذا اليوم المبارك وهابوا في هذه الساعة المباركة، اللهم فاستجب دعاءهم، اللهم لا تردهم واجمين ولا خائبين. ندعوك برحمتك يا أرحم الراحمين، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. نتوسل إليك بكرمك، نتوسل إليك بكرمك في هذه الساعة المباركة. يا كريم أكرمنا، يا كريم أكرمنا، يا كريم أسقنا واغثنا، يا كريم أسقنا واغثنا. اللهم أسقنا واغثنا، اللهم أسقنا واغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، فإننا مذنبون خطاؤون، معترفون مقصرون، مستغفرون راجعون، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار. اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين.